أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
تستقيم به الحياة، فجعل له الحلال ليفعله، وجعل الحرام ليتجنبه، ويسير في كل طريق عكسه، وجعل للإنسان شهوات يسقيها بما يريد الله، وأمره بالابتعاد عن كل شيطان يدل على ما يحرم الله، جعل له عينين ولسانا وشفتين ليرى ثم يعقل مراد الله من كلام الله، وجعل له إرادة وخيره بين فعل الخير وفعل الشر، ثم أعلمه أن المجازي على ذلك كله هو الله. وأشهد أن لا إله إلا الله. جعل الإنسان مخيرا فيما أراد، مسيرا فيما أراده الله، وجعل للإنسان عقلا مكلفا، وجسدا مشرفا، ولسانا على الخير يدل وعلى الشر يدل، لكنه جعل الخيرية فيه والشر كامنة، فالإنسان إما يوقظ الخير وإما يوقظ الشر، وهو أسير لما يوقظ، لأن نفسه تقوله إما إلى خيره وإما إلى شره. لذلك يسأل الإنسان ربه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله خير من صلى وصام، وخير من سهر بالليل وقام، وخير من كفل الأرامل ورحم الأيتام. أخبر في خير الكلام أن العزيز العلام يغفر للمستغفرين آناء الليل وأطراف النهار، فقال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة فينادي: ألا من داع فأستجيب له؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ حتى يصبح الصباح، وفي رواية: حتى ينفجر الصباح. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحلة التفسير في سورة آل عمران. زُيِّن للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. يقول ربنا: زينا بالبناء للمجهول، أي أن الذي زين هذا الأمر للناس من الممكن أن يكون مزين يزين الخير فيه ومزين يزين الشر فيه. لذلك حينما عقلها العلماء قالوا أن المزين في هذه الآية واحد من اثنين: الأول هو الله تبارك وتعالى، فيزين للإنسان الشهوات ليطعم نفسه ويأتي زوجته ويجني المال وينجب الأولاد ويمتلك الخيل والزروع في الحلال. ثم بعد ذلك قال الآخرون أن المزين هو الشيطان ليصرف الناس عن حلال هذه الزينة إلى حرامها. وقرئت: زين للناس حب الشهوات. فكل إنسان فينا يتكون من جانب نفساني وجانب روحاني وجانب طيني. الجانب الطيني هو الجسد وما يحويه من شعر وعظم ووبر وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك الجانب النفساني وهو محل الشهوات في جسم ابن آدم ومحل الشهوات في قلب ابن آدم، وهذه الشهوات إنما تتعدد بتعدد النعم. لذلك حينما زين الله تبارك وتعالى الشهوة للإنسان زينه له فيما أحلها لا فيما حرمها، زين هذه الشهوة فيما يضمن صيانة العقل وصيانة العرض وصيانة الدين وصيانة المال وصيانة النفس لا فيما يصرف الإنسان عن ذلك. لذلك الله تبارك وتعالى جمع فيك بين شيء ملائكي وشيء إنساني وشيء شيطاني، فأطفأ شمعة الشيطان وأضاء شمعة الملائكة. لذلك يقال لله داع إلى الخير في قلب كل مؤمن. زين للناس حب الشهوات من النساء، الإنسان إن لم يشتهي زوجته فكيف ينجب منها؟ وكيف يستمر هذا النوع؟ وكيف يكون البقاء لمن الإنسان؟ لكن هذه الشهوة التي زينها الله لا بد وأن تكون في حلال حتى تحفظ الأعراض وتعلم الأنساب ويبتعد الإنسان عن كل ما يغضب الوهاب. أما إن كانت في حرام ضاعت الأنساب فوجدنا قضايا إثبات نسب وقضايا زنا وما إلى ذلك وقضايا ميراث يارث فيها غير صاحب الحق حقا ليس له ويضيع حقوق ويبنى على ذلك أمورا لا يريدها الله تبارك وتعالى. فكل إنسان بداخله ميل إلى شهوة أحلها الله قد تكون هي نفسها التي حرمها الله. فمن الناس من لا ينظر إلى النساء ولا يشتهي النساء لكنه يشتهي المال، يحب الذهب والفضة، وفي سبيل ذلك هو مستعد أن يجعل من نفسه لصا لهذه الأموال أو مختبسا لهذه الأموال، لا ينظر إلى ما أحله الله فيها وإنما ينظر إلى ما حرم الله، فيرتشي ويبيع ضميره ويبيع دينه ويبيع الدنيا وما فيها لأجل أن المال يكثر عنده ظنا منه أن المال الكثير فيه خير. أدخل الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الناس الذين يحبون أولادهم حبا يفوق كل وصف. لذلك ما رأيت محبا شديدا لولده إلا وقد ابتلاه تبارك وتعالى بولده. فها هو خليل الرحمن إبراهيم ينشغل بابنه عن الله، والله يغار على قلوب عباده، فيكون الحكم من الله تبارك وتعالى أن اقتل كل حب بداخلك تجاه مخلوق لي واجعل حبك الأعظم لله تبارك وتعالى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لذلك لا تحب ولدك حبا يفوق حبك لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، الذين يحبون أن يستعرضوا بكل ركوبة عندهم. وقلنا في الخطبة الماضية أن الخيل قد تنصرف عن معناها في هذا الزمان إلى السيارات أو إلى الدراجات أو إلى ما يركبه الإنسان فينتقل به من مكان إلى مكان، ويكون هذا الشيء به شيء من الرفاهية. والخيل المسومة والأنعام والحرث الذي يحب متاع الدنيا من أنعامها وحرثها ومالها، كل هذا يخبر الله تبارك وتعالى عنه فيقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الحياة هي دنيا، هي قليلة، هي سافلة، هي وضيعة، لأن النعيم فيها ليس مطلقا إنما هو مقيد بعمرك أنت. فمن عاش 40 سنة الدنيا بالنسبة له 40، ومن عاش 60 الدنيا بالنسبة له 60، ومن عاش 100 أو جاوزها الدنيا بما فيها ومن فيها هي بالنسبة إليه. الحياة التي تعيشها من يوم ولادتك إلى يوم مماتك إذا فهي وضيعة، قليلة، ثم بعد ذلك النعيم فيها والغنى فيها والانبساط فيها والفرح فيها على قدر إمكانياتك وتصورك أنت. فبعض الناس يرى أن الذي يركب سيارة قد وصل إلى النعيم، وبعض الناس يرى أن الذي امتلك طائرة وصل إلى النعيم، وبعض الناس يرى أن من يأكل اللحم كل يوم قد وصل للنعيم. هذا تصور قاصر، تصور مخلوق لمخلوق. أما أن يقول الله تبارك وتعالى والله عنده حسن المآب: اعلم أن كل هذه النعم من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ليس شيئا في ملك الله، وليس شيئا فيما أعده الله تبارك وتعالى للصالحين. فها هو صاحب قصيدة عقيدة أهل الجنة في عقيدة أهل السنة يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وأشد سكان الجنان فقرا نصيبه كدنيا عسرا. من هو أغنى رجل رأته البشرية؟ نبي الله سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، الإنسان والجن والريح والشياطين كل شيء مسخر له. وبلغ من لغاته أنه علم لغات كل الموجودات في زمانه فكان يحدثها وتحدثه: حسبنا من هذا. فتبسم ضاحكا من قولها: حسبنا من هذا. أنه حدث الهدهد بخطاب يعرفه ويعرفه الهدهد. لكن الله تبارك وتعالى جعل أفقر الفقراء في الجنة نصيبه كم يبلغ؟ ضعف ملك سليمان 10 مرات. إذن فالدنيا مهما بلغ نصيبك فيها ومهما بلغ غناك فيها، اعلم أنه لا يعدل شيئا أمام قوله تعالى والله عنده حسن المآب. المآب هو المرجع وهو المرد، وهو الذي يرجع إليه الإنسان. فلا تنظر إلى نعيم الدنيا إلى أنه نعيم، إنما انظر إليه إلى أنه شيء مؤقت يزول عما قريب. فكم من غني مات وترك ما وراءه، وكم من صحيح مات ووسد التراب، وكم من صاحب سلطة بمجرد خروجه على معاشه رأيته يسير في الشارع لا ينبه له، لا يتذكر الناس منه خيرا، وإنما يتذكرون ما كان يفعل. والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلك؟ الله تبارك وتعالى يأمر نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينبئ الناس بخير من ذلك، الخير الذي أعده الله للآخرة. وفرق بين الخبر والنبأ. أنت حينما تقرأ في كتاب الله، وأريد منك أن تكون متدبرا للقرآن حينما تقرأ، لأن تدبر القرآن هو الباب الذي ينفتح بينك وبين الله، فيرزقك الله الفهم في كتابه. ومن رزقه الله الفهم في كتابه رزقه قلبا ولسانا لا يطيب إلا مع الله تبارك وتعالى. قل أأنبئكم، ما الفرق بين النبأ والخبر؟ النبأ هو شيء عظيم ينبغي للإنسان أن ينتبه إليه، والخبر هو شيء عادي أنت لا تعرفه فيأتي أمامك فنقول أن فلاناً أخبر عن طب كذا أو كلية كذا أو جامعة كذا، فهو أمر عادي بالنسبة لك. لكن النبأ لا يكون إلا عظيم. قالت: من أنبأك هذا عن القرآن وعن الوحي؟ قال: نبأني العليم الخبير. عما يتساءلون؟ عن الخبر أم عن النبأ؟ عن النبأ، عن النبأ العظيم. إذن فالنبأ ما عظم وزادت عظمته من الخبر الموجود على وجه الأرض، أعظم الأخبار الموجودة على الأرض تأتي بصيغة النبأ في القرآن الكريم. فطالما أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه قل أأنبئكم، فاعلم أن الذي يأتي بعد ذلك أمر عظيم. قل أأنبئكم بخير من ذلك؟ لمن؟ للذين اتقوا عند ربهم. لمن؟ للذين خافوا الله. لمن؟ للذين لم ينظروا إلى دنيا ولا إلى جاه ولا إلى سلطان، وإنما نظروا إلى الواحد الديان. لذلك يقول ربنا في الحديث القدسي: يا ابن آدم أعجب وعجب شديد، تعلم أني أراك وضعفاني، فلم جعلتني أهون الناظرين إليك؟ الإنسان لا يستطيع أن يعصي ربه أمام زميلا أو أمام أباه أو أمام أخاه أو في الشارع، فهل يستطيع أي رجل عاقل منكم أن يتجرد من ملابسه ويمشي في الشارع؟ لا يستطيع، لكنه قد يفعل ما هو أشد وأنكى وأصعب من ذلك، والله تبارك وتعالى مطلع عليه. لذلك إياك أن تعبد الله تبارك وتعالى خوفا من أن تدخل النار، ولا طمعا في أن تدخل الجنة. اعبد الله تبارك وتعالى لأنه هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. اعبد الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي خلق وأبدع ودرأ وبرأ ورزق وأحيا وأمات. اعبد الله لا لأجل أن تنال، ولكن إقرارا وخضوعا منك لأنه هو الكبير المتعال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، ليست لي. أنا لا أريد منها جنة ولا أريد منها نارا، إنما أريدها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لا بد وأن تكون هذه هي المبادئ التي تسير عليها. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. ووقفت عند كلمة أزواج مطهرة، أي طهر في هذه الأزواج؟ الإنسان حينما يكون متزوجا، وكل الرجال يعرفون ذلك، قد تعتري امرأته أوقات هي فيها حائض أو نفساء أو مستحاضة ينزل عليها نزيف، وقد يشتهي زوجته ولا يستطيع أن يقربها، إما للرائحة وإما للمنظر وإما للحرمة وإما أن تعفه نفسه، أن تعفها نفسه. وقد يعتري الإنسان أوقات يجامع زوجته ويريد أن يجامعها ثانية، لكنها تحول بينه وبينها لماء نزل عليها أو لجسم تعرق أو ما إلى ذلك. لكن ربنا تبارك وتعالى أن يقول أزواج مطهرة، ليست بحاجة إلى أن تغتسل، وليست بحاجة أن تتطهر، لأنه ليس هناك دم حيض ولا استحاضة ولا نفاس، وليس بحاجة إلى أن تتطيب، لأن الطيب ذاتي فيها. هذه الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى خير من النساء والأولاد والذهب والفضة والخيل وما إلى ذلك، أمرها عجيب. ثم بعد ذلك ورضوان من الله أكبر. بعد هذه المتع، يا من تبحث عن المتع، أنت عبدت من أجل هذه المتع ولك ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم بعد ذلك أزواج مطهرة، ثم بعد ذلك يختم ربنا بكلمات تجعل القلوب تطير إلى بارئها، ورضوان من الله أكبر. فوق كل الجنان جنة ليس فيها حريات ولا متع ولا طعام ولا شراب وما إلى ذلك. يكون العباد الصالحون في الجنة على أسرتهم يتنعمون في لذائذهم، فتطوف عليهم ملائكة فيعطون لكل واحد منهم بطاقة، هذه البطاقة مكتوب فيها عبدي اشتقت إليك فزرني، ورضوان من الله أكبر. عبدي اشتقت إليك فزرني. فيقوم الناس في هذا اليوم، لأن يوم الجمعة في الجنة سيسمى يوم المزيد، اشتقت إليك فزرني، فيجتمع الناس في صعيد واحد، ثم يذهبون إلى واد واحد، وفي ذهابهم إذا بالسحب تعترضهم، فيظنونها ستمطرهم ماء، لكنها لا تمطر ماء، إنما تمطر مسكا وريحانا، ليتطيب العباد، لأن الله تبارك وتعالى سيجمعهم في هذا الوادي، ثم بعد ذلك يخاطبهم: عبادي ألم أغفر لكم ذنوبكم؟ ألم أبدل سيئاتكم حسنات؟ ألم أعطكم ما سألتمون؟ ألم أجعل لكم كذا وكذا وكذا؟ فيقولون: إيه يا رب. فيقول لهم الله: أرضيتم بعد ذلك؟ يقولون: إيه يا رب. يقول لهم الله: ألي أحد فيكم مسألة؟ ف فيقولون لا يا رب، فيقول لهم الله أنا اليوم أعطيكم فوق ما تتمنون وأرضى عنكم برضواني الأكبر، فتزول الحجب بينهم وبين الله فيرون وجه الله ولا يرون شيئا بعد ذلك أفضل من وجه الله. هذه هي الجنة ورضوان من الله أكبر، والله بصير بالعباد. التائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال إذن الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هذه من أوصاف المتقين. مهما يفعلون الخير يظنون أنفسهم مقصرون، ويظنون أنفسهم أنهم لم يقدموا بين يدي الله شيئا يذكر، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه ولا تمنن تستكثر. يظنون أنهم مهما عبدوا الله أنهم لم يعبدوا الله حق عبادته. لذلك أهل الإيمان الراسخ يستغفرون الله من استغفار الله، لأنهم لم يستغفروا الله بإخلاص يبلغهم أن الله تبارك وتعالى غفر لهم ذنوبهم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا، أي احفظنا من عذاب النار. وعذاب النار إما أنه على سبيل الحقيقة فيطلبون من الله تبارك وتعالى أن يحفظهم من النار، وإما على سبيل المجاز فهم يطلبون أن الله تبارك وتعالى ليحفظهم من الوقوع في المعاصي التي تحجبهم عنه، لأن كل حجاب عن الله عذاب، وكل حجاب عن الله نار، وكل إبعاد عن الله تبارك وتعالى ضمار للصحة والنفسية والبدن وكل شيء. ثم بعد ذلك تبارك وتعالى يصفهم الله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب. قيل أن هذه الأوصاف لابد وأن تكون مجتمعة في المتقين الذين يدخلون الجنة، وهذا رأي. وقيل أن المتقون منهم أصنام الذين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويطلبون من الله أن يباعدهم عن النار، ومنهم الصابرون، ومنهم المتصدقون، ومنهم المستغفرون، وما إلى ذلك. فالصابرون هم قوم حملوا أنفسهم على ما تكره. الصبر هو حمل النفس على ما تكره. يعني ايه؟ يعني انت وراك شغل ومش عايز تعمله، والشغل ده وحش ورخم، فانت لازم تصبر علشان تقوم بشغلك على اكمل وجه. التلات اربع ساعات اللي انت بتبقى متضجر فيهم انت في هذا الوقت صابر، حمل النفس على ما تكره. واحد تعبان عنده مغص عنده صداع، الناس وأنواعهم في هذا، واحد تلاقيه متضجر مش قادر وماشي عمال ينفخ ومش طايق، هذا ليس بصابر. والآخر يقول الحمد لله، اللهم اشفي، اللهم أذهب عنا الحزن، ويدعي ربنا وياخذ بالأسباب، وهذا إنسان صابر. والصبر على أنواع، إما صبر في طاعة الله، وإما صبر عن معصية الله، وإما صبر على البلايا والنقم. الصبر على البلايا والنقم، واحد تعب، واحد جاله الكبد، واحد عنده السكر، واحد عنده الضغط، ده صبر على بلاء الله. رجل فقد ابنه أو فقد زوجته، أو امرأة فقدت زوجها أو أباها أو أخاها، ده صبر على بلاء الله، ودي أدنى درجات الصبر. ثم بعد ذلك صبر عن معصية الله، إن قدامك النساء السهلة اليسيرة بالنسبة لك، وأنت تشتهي وتقاوم نفسك ولا تقع في المحظور ولا تقع في الزنا، وألا تتحيل، لأن الناس في هذا الزمان بيتحيل على الله تبارك وتعالى في أن يقع في المعصية، فيقولون أو يقول بعضهم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكنه لا يعلم أن الضرورة تقدر بقدرها، لا يعلم أن الضرورة لها تقدير يحكم به أولو العلم لأن يجعلوا الشيء مباحا لك. ثم بعد ذلك الصبر الأشد، وهو الصبر على الطاعة، إن الإنسان يصبر فيطيع الله تبارك وتعالى، فيطيع الله تبارك وتعالى طاعة لا يتحملها بشر. ومن ذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه حتى أن قدماه كانت تتورم وكانت تبنى، فكانت عائشة تقول له هون عليك يا رسول الله، فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. قال العلماء أن الصبر على ثلاثة أوجه: صبر على البلايا، وصبر عن المعاصي، وصبر على الطاعة. واعلم أن صبر المحب على الحبيب عبادة، صبر العبد على ربه عبادة، صبر العبد على ربه تبارك وتعالى يفتح له أبواب ود بين الله وبين عباده. الصابرين والصادقين، والصدق هو مطابقة الكلام للواقع، لأن الناس إما صادق وإما منافق وإما كذاب، فالصادق كلامه مطابق للواقع، والكاذب كلامه غير مطابق للواقع. أما المنافق فمتلون، يقول كلاما أشبه بالواقع لكنه ليس بواقع، وهو بذلك في نار جهنم يوم القيامة واقع. الصابرين والصادقين والقانتين، أين الذين يدعون الله يرفعون أكفهم لله، يطلبون من الله تبارك وتعالى كل شيء؟ الصحابة كانوا يطلبون من الله تبارك وتعالى ويستخيرون الله في كل شيء، صغر أو كبر، حتى شراك نعالهم كانوا يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يوفقهم في أن يجمعوها. الله تبارك وتعالى جعل الدعاء بابا عظيما: ولعل أحدكم يدعو فلا يستجاب له، أبشره بشيئين. اعلم أن الدعاء على ثلاثة صنوف أو أحوال: دعاء يقبله الله تبارك وتعالى عاجلا غير آجل في دنياك، تقول يا رب فيستجيب الله لك، وهذه أدنى الدرجات. ثم بعد ذلك دعاء يأخذ في طريقه البلاء النازل من السماء، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ندعو الله كثيرا فما يفعل الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يأخذ في طريقه البلاء النازل من السماء، وهذه المرتبة الأعلى. ثم بعد ذلك أعلى المراتب أن تأتي يوم القيامة ليس لك حسنات وسيئاتك أمثال الجبال، فتجد أن كفة الميزان من الحسنات قد امتلأت، فتقول يا رب لم أفعل، ما هذا؟ فيقال لك: هذا الميزان به كل دعوة دعوتها أجلها الله لك لتنتفع بها في هذا اليوم. واعلم أن دعاء الولد لولده مستجاب، ودعاء الوالد على ولده أيضا مستجاب، فإياك أن تهزر أو تمازح مع ابنك بأن تدعو عليه، أو تلاطفه بأن تدعو عليه، ادعو لخلق الله جميعا. والمستغفرين، الاستغفار، الجميع يستغفر ولا يفهم معنى الاستغفار، والجميع يستغفر ولا يذوق حلاوة الاستغفار، والجميع يستغفر ولا يستمطر ولا يستجلب باستغفاره رحمة الغفار. فالاستغفار على نوعين: الإنسان إن فهم الأولى رزقه الله الثانية، وإن أدى الثانية حفظه الله تبارك وتعالى من الذنوب والآثام. أول نوع من الاستغفار إنك تقول: اللهم اغفر لي. الألف والسين والتاء في اللغة العربية اسمها حروف طلب، فأنت تطلب أن يغفر الله لك ذنبا أنت قد اقترفته، هذا هو الاستغفار. أستغفر الله العظيم على ذنب كذا أو ذنب كذا. لكن الأتقياء والأنقياء والعارفون والصالحون من عباد الله يستغفرون هذا الاستغفار، ثم بعد ذلك يكون استغفارهم أنهم يطلبون من الله أن يحجبهم عن المعصية. فالاستغفار أول نوع إنك تطلب من ربنا أن يغفر لك معصية مرت، ثم بعد ذلك أن يجعلك من عباده المخلصين الذين لا تستطيع المعاصي أن تصل إليهم، لأن الله غفرهم وسترهم عن المعاصي. فهناك ستر في المعصية، إنك وقعت في المعصية بس ربنا سترك محدش شافك، وهناك ستر عن المعصية، إنك تروح عشان تعمل الغلط ما تعرفش تعمله، ترجع
ما تزعلش، اعلم أن الله يحبه، لأن بعض الناس يذهب ليقوم بمعصية فلا يوفقه الله تبارك وتعالى فيها فتضيق نفسه. اعلم أن هذا استغفار عن الذنب ليس استغفارا في الذنب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك أملنا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا وعقلا يتلقى عنك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا لترك المعاصي أبدا ما ابقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر في كتابك الكريم. اللهم استعمله بنا واستعملنا به يا رب العالمين. اللهم شتت شمل أعدائنا أعداء الإسلام يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم ومن دعمهم ومن أعطاهم ومن يسر لهم أمورهم. اللهم أبتهم بددا وأحصهم عددا ولا تبقي منهم والدة ولا ولدا، وانصر جيشنا واحفظ مصرنا ووسع أرزاقنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، انظر بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك ديننا وأهلك الكفرة أعداءنا، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام عاجلا غير آجل يا رب يا علام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا